بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي، ولا نزال نتابع في بحث السنن في الصلاة، وأنهينا في الدرس الماضي سنن القيام، والآن نبدأ في سنن الركوع. نعم.
ويسن الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها بأن يكون آتيا بها من غير طأطأة الرأس، لأنه المتوارث.
إذا معناه أخوان عندنا في التحريم أيضا سنة وهي الاعتدال، عندما تكبر كونها في القيام هذا شرط. الآن مو بس القيام، بدنا تمام الاعتدال بأن تكون منتصبا في جذعك ورأسك من غير طأطأة. فالإنسان لو طأطأ رأسه يبقى في حيز القيام، لكن هذه الوضعية خلاف السنة. نعم.
ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع،
بحيث يسمع الناس على قدر الحاجة، ما بيرفع صوته زيادة عن الحاجة. يعني معك مصلي واحد، سمع الجامع كله، ليش ترفع صوتك قدر الحاجة؟ نعم.
لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال،
بالدخول في الصلاة والانتقال من ركن إلى ركن.
قيد بالإمام لأن المأموم والمنفرد،
أو قيد،
قيد بالإمام لأن المأموم والمنفرد لا يسن لهما الجهر، لأن الأصل في الذكر الإخفاء ولا حاجة لهما إلى الجهر. ويسن تفريج القدمين في القيام قدر 4 أصابع،
أن يكون فاصل بين القدمين مقدار 4 أصابع ليكون أمكن في القيام. نعم.
لأنه أقرب إلى الخشوع. وروي عن أبي نصر الدبوسي رحمه الله أنه كان يفعل ذلك، والتراوح أفضل من نصب القدمين. وتفسير التراوح
بأن يميل على إحدى القدمين مرة وعلى الثانية مرة، وهذا أخواننا يكون أنت عند القيام الطويل.
وتفسيره أن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة، لأن القيام بهذه الصفة أيسر وأمكن لطول القيام، وأفضل الصلاة أطولها قياما، كذا في التجنيس والمزيد. ويسن أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال الطوال والقصار بكسر الأول فيهما.
لا، من الطوال. هلا كلام جديد، الطوال والقصار بكسر
من الطوال.
أيوة.
ويسن أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من الطوال. الطوال والقصار بكسر الأول. هي ما فيها.
من طوال المفصل زي معك المثل.
نعم.
زي معك المثل بعد شوي. نعم. من طوال المفصل.
نعم. خليها من طوال. الطوال والقصار بكسر الأول فيهما. جمع طويلة وقصيرة ككريم وكريمة.
كريم كرام، هيك كريم كرام. نعم.
الطوال بالضم.
طوال.
الطوال بالضم. الرجل الطويل.
نعم.
رجع إلى المتن. من طوال المفصل. سمي مفصلا لكثرة فصوله، وقيل لقلة المنسوخ فيه.
نعم.
في صلاة الفجر والظهر. ويسن أن تكون السورة من أوساطه، أي المفصل، والأوساط جمع وسط بفتح السين، ما بين القصار والطوال، في صلاة العصر والعشاء. ويسن أن تكون السورة من قصاره أي المفصل في المغرب، وهذا لو كان المصلي مقيما ولم يثقل على المقتدين بقراءته من طوال المفصل، وهو السبع السابع.
وهو السبع السابع،
وهو السبع السابع.
لو قسمت القرآن إلى سبع أسباع كما جرى عرف بعض السلف حتى يتمكن من قراءة سبع في كل يوم فيختم كل أسبوع، فالسبع الأخير بقى هذا المفصل. نعم.
قيل هو من عندي، قيل هو عند الأكثر من سورة الحجرات، وقيل من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من الفتح، أو من قاف إلى البروج.
هاي من الطوال هدول.
وأوساطه منها إلى لم يكن
البينة،
وقصاره منها إلى آخره. وقيل طواله من الحجرات إلى عبسة، وأوساطه من كبرت إلى الضحى، والباقي قصار ذكره في شرح الطحاوي. والأصل فيه ما كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل، رواه عبد الرزاق في مصنفه. والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت، وقال في الأصل أو دونه لما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اقرأ في الظهر بأواسط المفصل، ولأن وقتها وإن كان متسعا لكنه وقت اشتغال الناس في مهماتهم، بخلاف الصبح والعصر كالعشاء في استحباب التأخير،
بخلاف الفجر
فتلحق بها بخلاف
الفجر
الصبح والعصر.
لا، بخلاف الصبح، انتهى الكلام. والعصر
نعم، بخلاف الصبح والعصر كالعشاء
تمام
في استحباب التأخير، فتلحق بها في التقدير.
فلو يعني يستحب أن يؤخر العصر حتى لا يغلق باب النافلة، كما أنه يستحب تأخير العشاء حتى يكون العشاء في آخر ما يعمل في النهار. نعم. فطالما أن العصر يؤخر كالعشاء إذا يقدر كالعشاء، إذا من أواسط المفصل.
فلو طولت القراءة ربما أفضت إلى الوقوع في الوقت المكروه.
يعني لو قرأ في العصر طوال ممكن إيش يعني يصير، يدخل في الوقت الكراهة. نعم.
فكان أوسطه فيهما أنسب. وأما المغرب فمبناها على العجلة وكراهة التأخير، فكان قصاره بها أليق. وأطلق طلب القراءة فيما ذكر فشمل المنفرد، وبه صرح في المجتبى أنه يسن في حق المنفرد ما يسن في حق الإمام من القراءة. تنبيه: قراءة القرآن على التآليف في الصلاة لا بأس به، لما روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن في الفرائض على التآليف، ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليسمع القوم ويتعلموا، والقراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل، أو سورة بتمامها. ينظر
والقراءة
في الركعتين من آخر السورة أفضل، أو سورة بتمامها.
يعني يقرأ الآن في كل ركعة سورة كاملة أفضل، أم يقرأ قسم منها من آخرها مثلا نعم لا أن يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة هذا أفضل.
والقراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل أو سورة بتمامها؟ ينظر إن كان آخر السورة أكثر آيات من السورة التي أراد قراءتها كان الأفضل له ذلك، وإن كانت السورة أكثر فقراءتها أفضل لأنه كلما طالت قراءتها كان أفضل، لكن ينبغي أن يقرأ من آخر سورة واحدة. أما ما لا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة، لأن ذلك عند أكثر مشايخنا مكروه كذا في التجنيس والمزيد. وقال أيضا لو قرأ بعد فاتحة الكتاب خاتمة السورة يجوز من غير كراهة، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه قرأ خاتمة سورة البقرة، لكن الأفضل أن يقرأ سورة معها أي الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها.
طبعا سورة أو ما يساويها، طالما النص على السورة فالأفضل السورة.
هكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي. وقال الزيلعي روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. وقال في الجامع الصغير يقرأ في الفجر في الحضر في الركعتين 40 آية أو 50 آية سوى الفاتحة، وروي من 40 إلى 60 ومن 60 إلى 100. وهكذا ذكر الطحاوي أيضا، ومراده أن يوزع 40 أو 50 بأن يقرأ في الركعة الأولى 25 مثلا وفي الثانية بما بقي إلى تمام 40، لا أن يقرأ في كل ركعة 40 أو 50 انتهى. وليس المراد الحصر بما ذكر، لأنه
وليس المراد الحصر بما ذكر
لأنه يسن إطالة الأولى على الثانية، إطالة الأولى على الثانية كما سنذكره. ووفق بين ذلك باختلاف حال الراغبين وبالزمن وبحسن الصوت وعدمه عند الناس لا عند نفسه.
إن كل إنسان معذب بصوته. نعم.
وبهذا يعلم الجواب عن قول صاحب البحر إن عبارة الكنز أفادت بقولها وسننها في الحضر طوال المفصل إلى آخره.
أما في السفر الأمر لا، على الساعة وعلى الراحة. نعم.
أن القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف السنة. وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هل أتى على الإنسان. وقد ترك الحنفية إلا ما ندر منهم هذه السنة.
ليه تركوها بالكلية؟ غلط، ما بيقرأها أبدا. طيب كمان المداومة عليها دائما بحيث يصير عند العام كأنها فرض كما في إشكال.
ولازم عليها الشافعية إلا القليل، فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك.
إن الشافعية ظنوا إذا كان ما بنقرأ السورة أيوم الجمعة صلاة باطلة، وظن الحنفية لا إذا نقرأها بتكون صلاة باطلة. شوفوا سبحان الله إخواننا، هذا الأمر يعني يحصل عند العامة من حيث لا تدري، من خلال إيش؟ أن تداوم على شيء معين فيعتقد الناس فيه الفرضية، أو تركته مطلقا فيعتقدون الحرمة. لذلك إخوان الإنسان يقوم مع الناس ينتبه لهذه المسألة حتى لا يترسخ في أذهان الناس شيء مثل المعتاد. وليك إحنا متعودين العادة إخواننا محكمة، العادة محكمة سبحان الله، تحكم الإنسان من حيث لا يدري، مع أنه هذا عبارة أنه أمر هيك متعودين، غير العادة خلاص ما في إشكال يعني. لذلك الآن إخوان الإمام ينبغي أنه بين الحين والحين أن يغير العادات حتى لا تستأصل في النفوس. نعم.
فلا ينبغي الترك دائما ولا الملازمة أبدا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وقرأ فيها سبح اسم ربك، وفي العشاء الأخيرة والشمس وضحاها، وفي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والظاهر أن هذا الاختلاف لاختلاف الأحوال، وكذا قال صلى الله عليه وسلم: من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم، وهي لا تبلغ القدر المسنون، لكن تكون سنة باعتبار مراعاة الحال. روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر، فلما فرغ قالوا له: أوجزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه. وكذا قال في البدائع أن التقدير يختلف باختلاف الحال والوقت والقوم، ولا علينا بهذا البسط من لوم. ويسن أن يقرأ أي سورة شاء قراءتها ولو من قصار المفصل في الظهر والصبح لو كان مسافرا، لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر، لأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة. فلأن يؤثر
كان صلاة رباعية صلينا ركعتين، فإذا كان السفر قد أثر في عدد الركعات فتأثيره في قدر القراءة أولى.
فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى. وشمل الإطلاق في الجامع الصغير، وحالة القرار كحالة السير، وما وقع في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة والسير.
وشمل الإطلاق
في الجامع الصغير.
إيه؟
وحالة القرار كحالة السير.
ما بده واو. وشمل الإطلاق حالة القرار كحالة السير.
كأنه مثل هالحالة كالحالة السابقة.
شمل.
نعم.
حالة القرار كما شمل حالة السير.
نعم. وشمل
سؤاله إذا كان مسافرا، هون الإطلاق. طب المسافر مرة بيكون في قرار قاعدين القافلة ومرة يكون ماشيين، طب نفس الحكم إطلاق السفر يشمل القرار والسير.
وشمل الإطلاق في الجامع الصغير حالة القرار كحالة السير.
نعم.
وما وقع في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة والسير.
طبعا.
وأما في حالة الأمن والقرار فإنه يقرأ بنحو سورة البروج وانشقت، فليس له أصل يعتمد.
يعني كلام الهداية ليس له أصل، وأما كلام الهداية فليس له أصل. نعم.
فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية.
بس شو عم نرجح الآن؟ أن الإطلاق يشمل القرار والسير.
قاله بعض المحققين: ويسن إطالة الأولى في الفجر اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كما في النهاية، ولأنه وقت نوم وغفلة، فيعين الإمام الجماعة بتطويلها رجاء إدراكها.
على إدراك الجماعة سيلحقوا الركعة يعني.
لأنه لا تفريط بالنوم.
كيف؟ النائم إخواننا مثل الميت، لا يفرط أنه ما استيقظ، لكن يفرط لأنه سهر. مو هيك؟
نعم.
الإنسان إخوان نائم ما عليه عتب، أما عتبه ليش؟ عتب عليه إنه سهر إلى ساعة متأخرة. يعني بده يفز على الفجر بده ينام بكير، بده يفز على القيام بده ينام بكير. أنا بقول لك والله أنا ما عم فيه. أنا أول شيء بسأله انت عم تنام لو الساعة واحدة ما لحد في معناها. نعم.
فيجعل ثلثي القراءة في الركعة الأولى والثلث في الثانية، وهذا بيان الاستحباب. وأما الحكم فالتفاوت، وإن كان أكثر من ذلك لا بأس به. وقوله فقط،
لا مو هيك،
وأما الحكم
فالتفاوت وإن كان أكثر من ذلك لا بأس به.
وأما الحكم فالتفاوت وإن كان أكثر من ذلك لا بأس به. وقوله فقط إشارة إلى أنه لا يسن إطالة أولى غير الفجر.
سؤال هو ويسن إطالة الركعة من الفجر فقط، إذا باقي الصلوات أد بعض الأولى والثانية.
وهذا عندهما. وقال محمد أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها، لقول أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه الشيخان واللفظ للبخاري، ورواه أبو داود بمعناه، وفي رواية له وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. ولهما في الصبح
ويقصر الثانية
ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. ولهما ما رواه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية،
يعني أد بعضهم.
وفي العصر في الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية. رواه مسلم.
وشو الشاهد؟ أنه جعل الركعتين متساويتين في القراءة، أد بعضهم 30 بـ30 15 15.
فإنه نص ظاهر في المساواة، بخلاف حديث سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه، فإنه يحتمل أن يكون التطويل فيه ناشئا من جملة الثناء والتعوذ والتسمية وقراءة ما دون الثلاث.
لا
والتسمية.
إذا معناها الآن إخواننا حديث أبي قتادة إنه طول الأولى على الثانية، ليش طولها؟ مو من القراءة، إنه في عندك الاستفتاح والتعوذ وكذا، أما القراءة نفسها أد بعضها. نعم.
وقراءة ما دون الثلاث فيحمل عليه جمعا بين المتعارضين.
لا. أو وقراءتي
ما دون الثلاث.
إذا التطويل من ناشي من دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة وقراءة ما دون الثلاث، وهذا لا يضر.
فيحمل عليه جمعا بين المتعارضين بقدر الإمكان.
نعم.
وقيدنا بإطالة الأولى لأنه يكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقا، وإنما يكون ب3 آيات فما فوقها.
إن التطويل الذي يكره إذا كان ب3 آيات فأكثر، أما طول بآية بآيتين لا يضر.
فإن كان آية أو آيتين لا يكره، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في المغرب، والثانية أطول.
فت الناس 6 آيات والفلق 5 آيات،
والثانية أطول بآية. وأشرنا إلى أن يسوي بينهما في النوافل، وإن أطال الأولى فيها لا يكره، لأن مبناه على التخفيف والأمر فيه أسهل من الفرض. ويسن تكبير الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع
لم يرفع من الركوع. شو بيقول؟ سمع الله لمن حمده، هاي يسمع
ويسن تسبيحه أي تسبيح الركوع ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه. رواه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ أي أدنى كماله المعنوي، وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي، والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص عنها. ولو رفع الإمام رأسه قبل إتمام المقتدي ثلاثا فالصحيح أنه يتابعه، وكلما زاد فهو أفضل للمنفرد. وبعد أن يكون الختم على وتر ولا يزيد الإمام على وجه
3-5-7
ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم، ولا يأتي في الركوع والسجود بغير التسبيح. وقال الشافعي رحمه الله
على إخواننا، وهذه قضية يجب على الإمام أن ينتبه لها. سبحان الله إخواننا، أنا ما يعني تقريبا صليت وراء عالم كبير إلا ورأيته يقصر الركوع والسجود. نعم، يعني أنت الآن في الركوع أنت إمام، خاصة في الفرائض وبالنوافل، في الفرائض أنت الآن ليس لك أن تفعل ما تريد أو ما تحب، ولو صار معك تجلي، ولو صار معك أنت الفتوح بالدعاء، أنت الآن مقيد وراك ناس. هذا الإنسان جاي يصلي الفريضة وعنده أعماله، أخذلونا شغله، ما لك حق أنت أن تحبسه عن عمله. لذلك إخواننا الشريعة علمتنا التخفيف في الأعمال الجماعية. سلم أنت أيها الإمام ثم صلي قد ما بدك وسبح قد ما بدك في الركوع والسجود، أما مع الجماعة لا تفعل ما يمل القوم. نعم، أنا حين صلي وراء إنسان تجي سبحان الله 11 تسبيحة 13 تسبيحة، طب كثير، لك والله أحسن أثوب لحالك، هذا الفعل مكروه، مو أثوب، هذا الفعل مكروه إخواننا. واللي أعجب من هيك إنه بعض الناس إذا صلى إماما يطيل بيصلي السنة بعد الفريضة بسرعة صلية. طيب ليه؟ المفروض أنت الآن أردت الإطالة بتصلي بالصلاة الفرادة لحالك. نعم،
وقال الشافعي رحمه الله يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت، وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، كما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه. قلنا هو محمول على حالة التهجد عندنا، وقيل إن تسبيح الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات كذا في البرهان، ويسن
إذا راجع أنها سنة وفي قول بوجوب هذه التكبيرات،
ويسن أخذ ركبتيه بيديه حال الركوع، ويسن تفريج أصابعه لقوله
مراكع أصابعه مفرجة بعد أن يمسك ركبتيه. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس رضي الله عنه إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك، رواه الطبراني. ولما في الصحيحين عن سيدنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صليت جنب أبي وطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب إلا في السجود. وحكمة تفريج الأصابع تمكنه من بسط الظهر، تمكنه من بسط الظهر لقوة الاستمساك بيديه، ولا يطلب التفريج إلا هنا. والمرأة لا تفرجها لأن مبنى حالها على الستر. ويسن،
تصور الآن صبيعة هيك أو هيك، شو كشف منها الحقيقة أخواننا؟ قاعد الحالة بالبيت، لكن أنت عم تربيها دائما على إيش؟ على ملاحظة الستر. نعم.
ويسن نصب ساقيه لأنه المتوارث، وإحناؤهما شبه القوس كما يفعل بعض من لا علم عنده، وإحناهما شبه القوس كما يفعل بعض من لا علم عنده مكروه. ويسن بسط ظهره.
لذلك إخواننا بعض الناس سبحان الله طلع عليه شلون بيركع إخواننا بشكل قوس بظهره، بينزل هيك رجليه سبحان الله مقصير طويل ظهره ورجليه، على غلط. بدك تشد رجليك بشكل جيد والظهر مستقيم وتشد يديك ايضا، مو هيك الحناء في ذراعين ايضا اخواننا، الغلط هاد. لذلك سبحان الله الان لما اولادنا الصغار بيركعوا او بيسجدوا ينبغي ان نعتني على الكيفية، ان ندربهم على الكيفية المسنونة حتى يعتاد هذه الكيفية. نعم.
ويسن بسط ظهره حال ركوعه.
هلا اسأل الانسان مثلا ممن يحني يديه او رجليه او يقوس ظهره، قل له لماذا تفعل ذلك؟ شو بيقول لك؟ هيك انا متعود. اذا لما فعلت اول مره شلون، ليش فعلت هيك؟ هو لا شيء، ما بيعرف، سواها هيك وهكذا وداوم عليها. طيب الان كيف يتركها؟ قال: بالمجاهده والتدريب، ان يدرب نفسه الزاما بتغيير هذه العاده المخالفه للسنه. نعم.
ويسن بسط ظهره حال ركوعه لقول سيدنا وابصة بن معبد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر.
سبحان الله، ما بيمشي المي، هذا مستقيم.
رواه ابن ماجة.
نعم.
وروي أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره. ويسن تسوية رأسه بعجزه. العجز من كل شيء مؤخره. ويذكر ويؤنث. والعجيزة للمرأة خاصة، وقد تستعمل للرجل. وأما العجز فعام، وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة، وهي مؤنثة. وبنو تميم يذكرون، وفيها أربع لغات: فتح العين وضمها، ومع كل واحد ضم الجيم وسكونها. والأفصح وزن رجل.
عجز وعجز. نعم. ما هو الأفصح؟ وزن رجل يعني عجز.
والجمع أعجاز، كذا في المصباح والمغرب.
والمغرب.
وتسن التسوية لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه، رواه مسلم. وفي البخاري من حديث أبي حميد ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، فلا يصب رأسه ولا يقنع،
لأنه يصوب رأسه ما بعرف يصبه فيصوبه، حط عليه إشارة لعلها يصوبه. نعم.
ويسن الرفع من الركوع وهو الصحيح، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الرفع منه فرض.
فنقف هنا أخواننا، الحمد لله رب العالمين.